الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد أن فرغنا من الرأي الأول وهو أن قصور القدرة يؤثر على قصور الجعل، يؤثر العفو على تقييد الحكم في مرتبة الجعل، ولم يستطع ذلك الرأي الصمود أمام الإشكالات السالفة الذكر. انتقلنا الآن إلى الرأي الثاني وله تقريبان، وكلاهما للمرحوم الشيخ النائيني قدس الله نفسه الزكية. التقريب الأول الذي نحن بصدده وهو أنه ما تعارف في مدرسة الشيخ النائيني وذكره أكثر من مرة وعلى لسان تلامذته، وهو أن القضايا، أن الأحكام الشرعية والتكاليف كلها مجعولة على نحو القضايا الحقيقية، وبالنتيجة الحكم عندما يذكر لا ينظر إلى موضوعه، وإنما الموضوع تابع لعلله. فإذا لا يمكن أن يتعارض في تلك المرتبة ما يتعلق ب يعني في تلك المرتبة، يعني مرتبة الجعل الأحكام، الموضوع يكون غير منظور، وإنما الموضوع يفترض أن يكون بجميع شروطه حاضر حتى يتم الحكم. ومن جملة تلك الشروط هي القدرة، كما كان يقول كل التكاليف محددة بالقدرة لبا عبارته. فحقيقة إذا كانت التكاليف محددة بالقدرة لبا، متى يكون التكليف فعلي؟ إذا كان موضوعه فعليا. ومعنى الموضوع فعلي أن يحصل في الموضوع جميع ما له دخال في وجوده، في تحصيله، في بقائه، من جملة القدرة. فالقدرة جزء الموضوع، القدرة جزء الموضوع. فإذا كانت القدرة غير حاصلة في هذا الموضوع، كأن الموضوع منتفي، وهذا الموضوع منتفي لا يمكن أن نسب إلى الجعل، لأن الضرورة تقدر بقدرها. فنقول إطلاق الحكم في هذه المرتبة، الإطلاق، نرفع اليد عن الإطلاق، لا نلغي أصل الحكم، وإنما نقيد الإطلاق في هذه المرتبة، يعني مرتبة الفعلية. نقول الموضوع باعتبار أن القدرة انصرفت إلى غير هذا الموضوع، فهذا الموضوع يكون بلا قدرة، يعني الموضوع منتفي باعتبار القدرة جزء الموضوع. نرجع إلى العبارة، لاحظوا، فيتقيد وجوب الصلاة في مرحلة فعليته بما إذا لم تصرف القدرة في الإزالة. العبارة، يتقيد وجوب الصلاة في مرحلة الفعلية. بأي شيء يتقيد؟ بما إذا لم تصرف القدرة في الإزالة. إذا لم تصرف القدرة في الإزالة، أو بالعكس، يعني إذا لم تصرف القدرة في الصلاة فيتقيد موضوع الإزالة. فإذا صرفت القدرة في الإزالة، لاحظوا العبارة، انتفى موضوع وجوب الصلاة. لماذا؟ لأن موضوع وجوب الصلاة مقيد بالقدرة، لبن بالقدرة. فالقدرة جزء الموضوع، يعني ارتكاز مبنى الشيخ النائيني على هذه المسألة، أن الموضوع جزء منه. تعرفون أن أي موضوع، أي حكم، موضوع أي حكم من الأحكام له وضع أجزاء شراط حتى يتم الموضوع، تمام؟ والآن يقول جزء الموضوع هو ماذا؟ القدرة. فإذا كانت القدرة غير موجودة، كأن الموضوع غير موجود في هذه المرتبة، مرتبة الفعلية. فماذا تكون النتيجة؟ ما تكون الثمرة؟ قال ونتيجة ذلك كله تكون ثمرة العلاج. صححوا هاي اللفظة، تكون ثمرة العلاج في باب التزاحم. ما هي هذه الثمرة في باب التزاحم؟ ما هي؟ قال انتفاء الحكم، بلحاظ ماذا؟ انتفاء موضوعه. موضوع منتفي. لماذا؟ لأن الموضوع مقيد بماذا؟ بالقدرة، والقدرة غير حاصلة، فسلب الجزء عن الكل يعطي سلب الكل. لاحظوا المركب منتفي بانتفاء أحد أجزائه، فالموضوع مركب جزء من أجزاء القدرة، فإذا القدرة غير حاصلة يعني الموضوع غير حاصل. لا عبارة عن ارتفاع الحكم عن موضوعه كما هو الحال في باب التعارض، لا ارتفاع الحكم عن الموضوع، التعارض الموضوع موجود لكن الحكم مرتفع، بينما هنا لا، انتفاء الحكم بانتفاء الموضوع بهذا التقريب، بلحاظ القدرة. التفتوا، بلحاظ القدرة، بلحاظ القدرة. فهناك زبدة المخاض، لو دل دليل على وجوب فعل وآخر دل على حرمته، فعل واحد هذا يقول واجب وهذا يقول الحرمة، ماذا تكون ثمرة علاجنا بهذه الطريقة؟ فإن ثمرة العلاج، فإن ثمرة العلاج هناك تكون بارتفاع في التعارض، يعني تكون بارتفاع الحكم في المرجوح عن موضوعه، يعني الموضوع باقي لكن الحكم ارتفع عنه، من قبيل مثلا لو فرضنا ثمن العذرة سحت، ثمن العذرة لا بأس به، العذرة باقي، موضوع العذرة واحد، لكن جاء حكمان أحدهما يقول يجوز والآخر يقول لا يجوز، فلو رجحنا حكم الجواز فسنقول ثمن العذرة لا بأس به يعني جائز مع موضوعه موجود، الحكم الآخر يكون منتفيا علما عن وجود الموضوع باقي لكن الحكم يكون منتفيا. واضح هذا؟ قال وهنا في التزاحم بصرف القدرة في امتثال أحد الواجبين كالصلاة أو الإزالة يتحقق العجز عن امتثال الآخر باعتبار موضوع لا يوجد، وبذلك ينتفي موضوعه الذي أخذت فيه القدرة باعتبار جزء من الموضوع هو القدرة، إذا لم يكن قادر على الفعل لا يمكن أن يكلفنا المولى به. فإذا الفعل مشروط بالقدرة، وفعلية كل حكم بفعلية موضوعه، تقريب القضية، فعلية كل حكم بفعلية موضوعه، والموضوع مشروط بالقدرة، فإذا تزاحم أمران وانصرفت القدرة إلى أحدهما دون الآخر يكون الآخر بلا قدرة، فإذا كان الآخر بلا قدرة وفرضنا أن القدرة جزء الموضوع سيكون الموضوع منتفيا. واضح؟ أشبه بالورود، مو ورود، ليس ورود، أشبه بالورود، منتفي الموضوع انتفى، أشبه بالتخصص، موضوع غير موجود، لكن هذا في باب التزاحم باعتبار الحكم يكون موجود. معي الآن حتى لا يتشوش المطلب علينا بشكل كبير، يقول بناء على ذلك الشيخ النائيني كما قلت سابقا له أكثر من تقرير، تمام؟ تقرير الأول هو تقرير الفوائد، بعد ذلك أجود التقريرات، يعني حتى المرتبة الزمنية ما اختلف. فمن جاء إلى هذه المواطن، يعني مواطن الترتب، تعرفون أن الترتب عالجوا مشكلة الجمع بين الضدين، هناك طرق، من جملة الطرق ترتب، فمن ذكر هناك الترتب عقد مقدمات ومشهورة مقدمات الشيخ النائني للقول بالترتب، إذا تلاحظوها أسس فيها مجموعة من المطالب، بعد أن ذكر قال بناء على ذلك سيتضح المطلب أن هناك مائز بين التعارض وبين التزاحم، أحدهما غير الآخر، يعني موضوع التعارض يختلف عن موضوع التزاحم، التعارض أفرض في مرتبة الجعل بينما التزاحم ليس في مرتبة الجعل وإنما في مرتبة مثلا الامتثال أو مرتبة مثلا تقييد فعلية موضوع. ثم ذكر قال بناء على ذلك لا أصل نرجع إليه إذا اشتبه الحال أن هل هذا تزاحم أو هذا ماذا تعارض. لماذا؟ لأن إحنا متى نرجع للأصل؟ نرجع للأصل إذا كانت الحالة المشتبهة تنطبق على هذا وتنطبق على هذا، يعني يوجد مشترك، ونقول نرجع للأصل. الأصل ماذا يقتضي؟ مثلا الأصل يقتضي أفرض صحة البيع، مثلا الأصل يقتضي لزوم البيع مثلا. أما إذا كان هناك شيئان متباينان مختلفان فقط عن لا يوجد أصل نلجأ إليه. ولذلك الشيخ النائني كان يقول، ومن هنا ذكر المحقق النائني في مناقشة من ذكر أن الأصل في التكاليف هل هو التزاحم أو التعارض، أصل التكاليف، يعني بمجرد أن أرى تكليفين لا يمكن جمعهما، لا يمكن أن أجمعهما، لا يمكن القول بهما، بمجرد أن هذه فأقول تعارض أو تزاحم عند الشك، فما هو الأصل؟ فكان يقول قدس الله نفسه، يقول إن هذا لا معنى له أصلا. ما هو الأصل؟ أن هذا لا معنى له أصلا. لماذا؟ قال إذ لا جامع بين التزاحم والتعارض، لا جامع بين التزاحم والتعارض، ولا ارتباط لأحدهما بالآخر حتى نقول ما هو الأصل. طبعا السيد الخوئي قدس الله في مصباح الأصول ينقل عبارته، ينقل عبارة النائيني، يقول سيد الخوي عن النائيني، النائيني كان يقول إن القول بأن الأصل التعارض أو التزاحم أشبه شيء بأن يقال إن الأصل في الأشياء الطهارة أو صحة بيع الفضولي. لاحظوا، يقول هذا نفس المعنى، يقول ما هو الأصل؟ هل الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل الطهارة أو صحة بيع الفضولي؟ أحدهما لا يشبه الآخر، لا علاقة بينهما، فكيف نقول أصل؟ هنا كذلك يقول أن الأصل التزاحم أو التعارض، هذا يدل على أنه عدم استيعاب المطلب، أما هما أمران متباينان تمام التباين يختلفان، هذا ناظر إلى شيء وهذا ناظر إلى شيء. ولذلك لا يمكن أن يقول الأصل فيهما أي شيء. وكان ينكر من عبارته، يدل على أن الذي يقول بذلك يقول أن الأصل الطهارة أو بيع الفضل، لأن هذا لا يتفوه به صغار الطلبة. هذا هو وجه التقريب. أرجو أن يبقى يعني الخطوط العريضة بذهنكم، أنه الأحكام الشرعية مبنية على القضايا الحقيقية، هاي المقدمات اللي ساقها هو، تمام. فبناء على ذلك ما يتصور هناك تنافي في مرحلة الجعل، إذا القدرة كانت قاصرة في مرحلة الامتثال، لأن الامتثال ناظر إلى قصور القدرة، خصوصا القضية إذا كانت اتفاقية كما هو يعني يظهر من كلامه هو في هذا الموضوع، باعتبار ذكر قصور القدرة عن امتثال تكليفين مثل بسبب تضاد الاتفاقي تعبيره، هذا لا يجب وقوع التنافي بينهما. وأيضا بين على أن العقلاء يميزون لا يراها من التكاليف المتعارضة. ثم ذكر إلى أن التنافي بين الدليلين ينشأ من قصور القدرة التي هي شرط لفعلية الحكم. هذا قصور القدرة وين؟ أن نجمع بين امتثال كلا التكليفين. فلاحظوا وصل إلى مرتبة الفعلية، لأن فعلية هذا مهم، لأن فعلية كل حكم بفعلية موضوع. هاي النقطة الثانية، يعني فعلية كل حكم بفعلية الموضوع. وبما أن المقدمات لهذا التقريب، وبما أن القدرة مأخوذة في الخطابات الشرعية لبا طبعا هذا سيأتي على أنه المراد من القدرة القدرة العقلية أو القدرة الشرعية، وما المائز بينهما على تفصيل لعلنا نتعرض له، يعني قد يأخذ من عندنا وقت كبير يعني، وسيأتي إشكال السيد علي. فإذا كانت القدرة مأخوذة في أي موضوع أن أكون أنا قادر عليه حتى أستطيع أن أنفذ ما أمره المولى، فإذا جاء التكليفان اتفقا وقدرتي قاصرة عن العمل بهما معا، فإذا صرفت قدرتي إلى أحدهما سيكون الموضوع الآخر ليس فيه قدرة، وبما أن القدرة جزء الموضوع سيكون الموضوع الآخر منتفي القدرة، يعني الموضوع منتفي، لأن القدرة عندما تكون جزء الموضوع والمركب ينتفي بانتفاء أحد أجزاء سيكون الموضوع الآخر منتفي. هذا وجه التقريب. فإذا لا بد أن نقيد باعتبار عن نحو القضاء الحقيقية لا تنافي في الجعل، فلا بد أن نقيد في هذه المرحلة مرحلة الفعلية. فماذا أقول في مرحلة الفعلية؟ أقول إذا تزاحم الأمران وكانت قدرتي إلى أحدهما فالقدرة تقيد الحكم في مرتبة الفعلية. واضح؟ هذا الذي ذكر، وهذه تعالج المشكلة، عبارتنا هذه تعالج المشكلة، وهو انتفاء الحكم، لاحظ، بانتفاء الموضوع في مرحلة الفعلية. هذا هو لب هذا التقريب. سيدنا حاول أن يذكر على هذا التقريب ثلاث إشكالات، أرجو أن أيضا نلتفت إليها، لأن بعض الأمور يذلها سعة بيان و يعني مطالعة كثيرة لما يتعلق بهذه المواضيع حتى يتضح مركز الإشكال. قال: ولكن يلاحظ على هذا التقريب، واضح عندنا هذا التقريب كيف قربه المرحوم نائيني، وإذا تراجعون كتابيه يعني هم الأجود وهم الفوائد، نعم أعتقد ترون هذه المسألة. طبعا في بعض الحالات بالفوائد يذكر أشياء لم يذكرها في أجود التقريرات، يعني يوسع قد في الفوائد، يوسع أكثر ما يوسع في أجود التقريرات في بعض الحالات. يقول أولا، يقول إذا كان للإطلاق مصحح في مرحلة الإنشاء والجعل، يعني في مرحلة الإنشاء والجعل لإطلاق موجود، فكيف نرفع اليد عنه في مرحلة الفعلية؟ يعني ما هو الداعي، أرجو أن يلتفت الأخوة، يعني ما هو الداعي إلى أن نحن نقيد الإطلاق؟ سيقول أحدكم بلا شك نحن نقيد الإطلاق فرارا من مشكلة. الإطلاق إذا لم يقيده المولى، فارضين إحنا في مرتبة الجعل المولى لم يقيد وإنما أطلق الحكم، قال صلي، هذا كلامه، قال صلي. ما معنى مطلق؟ يعني في مرتبة الجعل في مرتبة الإنشاء قال صلي فقط، هاي العبارة أنت تقول هذه مطلقة. ما معنى مطلقة؟ يعني صلي على كل حال ولو كانت هناك نجاسة في المسجد يجب عليك أن تزيلها، مع ذلك صلي، هذا معنى الإطلاق. والإزالة كذلك مطلقة، يعني أزل النجاسة على كل حال وإن كنت تريد أن تصلي يعني أزل النجاسة على هذا معنى المطلقة. ضاق الوقت أم لم يضق الوقت، معنى الإطلاق هو هذا. يعني كل القيود المتصورة، كل القيود المتصورة أقول هذه القيود غير دخيلة في الإنشاء، في الأمر غير دخيلة. فسيدنا يقول إذا كان في مرتبة الإنشاء هناك مصحح للإطلاق على كلامه، فنسأل ما هو المسوغ لأن نقيد في مرحلة الفعلية، فكيف نرفع اليد عنه في مرحلة الفعلية؟ سأأتي سأبين هذا واحد. وإذا لم يكن له مصحح في مرحلة الجعل، لم يكن مصحح، فلا بد أن لا ينعقد الإطلاق في مرحلة الجعل بالذات، لا يوجد مصحح للإطلاق، ويحصل التقييد في تلك المرحلة، يا مرحلة الجعل، لا في مرحلة الفعلية. بمعنى سيدنا ماذا يريد أن يقول؟ يقول هناك أمر غير مفهوم. إما نقول أن الإطلاق في مرحلة جعل موجود، فنسأل ماذا، لماذا قيدناه في مرحلة الفعلية؟ أو نقول في مرحلة الجعل لا مسوغ للإطلاق فيكون مقيد، فلا بد أن نقيد مرحلة الجعل لا نقيد مرحلة الفعلية. نعم مرحلة الفعلية تابعة لمرحلة الجعل، مرحلة الفعلية تابعة لمرحلة الجعل. فإذا كان الجعل مطلق يفترض الفعلية مطلقة، إذا كان الجعل مقيد الفعلية مقيدة. أما أن يكون الجعل مطلق والفعلية مقيدة هذا المعنى مو واضح. أرجو أن يلتفت الأخوة للإشكال. الإنشاء لا يخلو إما مطلقا أو مقيدا. إذا كان مطلقا لماذا نقيده في الفعلية؟ من قال لنا لا بد أن تقيده في الفعلية؟ وإذا كان الإنشاء من الأول مقيد فيفترض أن ماذا، أن ما ينعقد إطلاق إلا حتى الفعلية نقول نقيد، هو من الأول الإنشاء ما معقود له إطلاق، فتكون الفعلية مقيدة طبقا للإنشاء. وإحنا فارضين في المسألة ماذا، على كلامك فارض أنه الإنشاء مطلق، هو فارض الإنشاء مطلق. نحن قبل أن ننتقل للثاني، لاحظوا أخواني في ذهن صاحب الكفاية وفي ذهن المحقق النائيني وفي ذهن يعني من يقول بالترتب أو عدم الترتب، لابد من وجود حل، وهذا الحل لمشكلة. عندنا مبادئ، أولا يستحيل أن المولى يكلفنا بضدين في أصل التكليف، يستحيل أن المولى يجعل ضدين، ترى يكلفنا بضدين وترى هو يجعل ضدين. وفي مقام الامتثال يستحيل أن يكلفني بشيء خارج عن قدرتي، هذا يكلفني بشيء خارج عن قدرتي مو إلا بالدليل الشرعي، العقل يقول يستحيل أن الله تعالى يكلفني ما لا أطيق، وهذا في موارد علم الكلام مر علينا. فنحن عندما نأتي إلى بعض الأحكام الشرعية نراها ستصطدم مع هذه المبادئ، أن خارجاً يقول لي أنقذ هذا الغريق وأنقذ هذا الغريق، والعقل يقول لي وأنا قدرتي لا تكون إلا لواحد منهما، أو المولى يطلب مني الصلاة ويطلب مني الإزالة والعقل والقدرة تقول أنه قدرتك لواحد، فهناك مشكلة. يعني المكلف يشعر بوجود، العقلاء يشعرون بوجود مشكلة لابد أن تحل. فنحن نبحث عن صيغ الحل القريبة إلى الوجدان مثلا، أو القريبة للعقلاء إذا استطعنا. فهذه المحاولات من الأعلام الغرض منها حل هذه الإشكالية هو القول بالترتب. القول بالترتب أراد أن يحل الإشكالية. الذي لا يقول بالترتب يحل الإشكالية على طريقته، يقول لا يوجد هناك إلا أمر واحد. تذكرون عبارة الشيخ الفراساني يقول أمر في الجعل، قدرة في الجعل، لا يوجد إلا أمر واحد، فحلها في تلك المرتبة. أما الذي يقول بالترتب لابد يحلها بطريقة ثانية. العراقي كان يقول بالترتب، كان يحلها بطريقة الثانية، الجعل مقيد إما وإما. نحن الشيخ النائني يقول لا، الجعل باعتبار أنا أقول بالقضايا الحقيقية، يعني ما منظور إلى الموضوع أصلا. نعم في مقام الامتثال الآن أريد أن أمتثل قبل أن أصل إلى الامتثال، يعني قبل أن أصل إلى التنجس. الموضوع الآن اللي أمامي موضوع منتفي، سيأتي أستاذنا العفو سيأتي سيدنا لنقاش هذه القضية، أنه قبل العلاج بعد العلاج. موضوع الأمامي الشيخ النائني حلها من هذه الجهة، قال الموضوع الذي أمامي موضوع منتفي، فهو حل الإشكال على طريقة، لكن هل هذا الحل مقبول من الجميع أو لا؟ اختلاف الأنظار، واضح؟ فنحن عندما نبرهن الآن سنقف أمام هذه المشكلة، نقول لماذا أنت تحاول أن تقيد الفعلية وإذا كان الجعل مطلق؟ وإذا كان الجعل مقيد فإذا تلك المرتبة نقيدها مو مرتبة الفعلية. فأما أن تقول الجعل مطلق والفعلية مقيدة، إحنا هذا ما نفهمه. طبعا النائيني عنده مرتكز، إذا لاحظون في عبارته ما هو المرتكز؟ أن التكاليف الشرعية مقيدة لبا بالقدرة، هذا مرتكز، أن التكاليف الشرعية مقيدة لبا بالقدرة. قدرة شرعية قدرة عقلية قلنا هذا شيء آخر، لعل هو يذهب إلى أن القدرة قدرة في بعضها قدرة شرعية، والقدرة العقلية والشرعية بمعنى واحد، عبر عنها التعجيز الشرعي كالتعجيز التكويني. هذا أولا واضح، أولا يعني يلزم من عنده تقييد بلا مسول، إما أن نقول كلاهما مقيدان أو كلاهما مطلقان. أما أن نقول ذاك مطلق وهذا مقيد، هذا أمر غير واضح بالنسبة لنا. هذا أولا. ثانيا نسأل أن سقوط الإطلاق في مرحلة الفعلية اللي ذكر الشيخ، قال الإطلاق في مرحلة الفعلية لا يوجد إطلاق، عبارته كانت صريحة في ذلك، فيتقيد وجوب الصلاة في مرحلة الفعلية بما إذا لم تصرف القدرة في الإزالة أو بالعكس. هذا كلام في أعلى صفحة 82، لاحظوا في مرحلة الفعلية، فيقيد وجوب الصلاة في مرحلة الفعلية بماذا يقيد؟ بما إذا لم تصرف القدرة في الإزالة وبالعكس بالنسبة للصلاة، واضح؟ فالتقييد هناك، نسأل هذا التقييد القدرة، أن سقوط الإطلاق في مرحلة الفعل كما قال، هل هو بتصرف من الشارع أو بحكم العقل؟ طبعا له عبارات في الفوائد، لعل يقول في بعضها أنه الممتنع الشرعي كالممتنع العقلي، عبارات، لكن هل ستشمل هذا الفقرة أو لا؟ مطلب آخر، لكن من عبارات هذه. الآن أمام مطلبين، أمام لا يخلو كلام من تقييد، لا يخلو كلام من أن يكون بحسب العقل أو بحسب الشارع، تمام؟ نأتي إلى الحالة الأولى بتصرف من الشارع، ولا معنى للقول بالأول، يعني سقوط الإطلاق في مرتبة الفعلية يكون بأمر من الشارع، قل لا معنى للقول بذلك. لماذا؟ لأن المشرع إنما يتصرف في الأحكام في خصوص مرحلة الجعل، الشارع ليس له علاقة بالفعلية، الموضوع بحسب ماذا؟ بحسب علله، بحسب أسبابه، وإنما الشارع ناظر إلى الجعل، أنت تقول أن الفعلية إذا كانت بأمر من الشارع، قل هذا ليست وظيفة الشارع، وإنما الشارع بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الجعل. فالشارع إذا كان يقيد يقيد الجعل، لا معنى لأن الشارع يطلق الجعل ويقيد الفعلية. الفعلية ليست من شؤون الشارع. هذا التفتول معنى مهم نستفيد منه، إذ بعد تمامية الإنشاء وجعل الأحكام على نحو القضية الحقيقية كما هو أيضا يقول، فمرحلة تحقق الموضوع ليست مرحلة ماذا؟ شرعية، وإنما هي عبارة عن مرحلة تكوينية لا علاقة لها بالمشرع أصلا، بل هي خارجة عن مجال تصرفه كي يتدخل في تقيدها. وهذا الكلام واضح على أن هناك مراتب ليست من مراتب الشارع. الآن الشارع عندما يقول الخمر حرام، هذا معنى الخمر حرام. الشارع ماذا يقول؟ يجعل الحرمة على الخمر، على القضية الحقيقية، على الخمر المفروض وجوده فقط. أما الخمر صناعيا موضوع خارجي، المولى ما له علاقة، هذا أمر تكويني، هذا أمر تكويني. إذا تكون الخمر حكم حاضر، ففعلية الحكم بفعلية موضوع تمام، لكن فعلية الموضوع لماذا يتدخل بها الشارع؟ الشارع إذا كان يتدخل بماذا؟ بأصل الجعل، فغير واضح. تفتولي ماذا نريد؟ يعني الآن كلام دقيق، نريد أن نتخلص من المشكلة صح، لكن من قال أن التخلص من المشكلة منحصر بهذه الطريقة؟ هذا كلام واضح. من قال أن التخلص من المشكلة منحصر بهذه الطريقة؟ نحن لابد أن نحافظ على ما أسسناه، أن الشارع يتدخل في مرحلة الجعل. سليم سليم، الشارع يتدخل، هذا هو ما بيد الشارع. أما قضية تكوينية موضوع خارجي ليس للشارع له شأن في ذلك. إذن نحن أيضا نطالب أنه لابد أيضا تحل المشكلة. ننتظر الآن كلامنا مع الإشكالات التي أريد لها أن تحل المشكلة، لكن هذا الحل أيضا عليه إشكال. فإذا أراد شيخنا النائيني قدس الله نفسه أن يقول أن مرتبة الفعلية مقيدة من قبل الشارع، سنقول له أن هذا ليس من شؤون الشارع. شؤون الشارع مرتبة الإنشاء ومرتبة الجعل فقط، هذه هي المرتبة التي تنالها يد الشارع. واضح؟ نترك القضية الشرعية، عقلا ماذا تقول؟ قضية عقلية. قال أيضا هنا سنأتي إلى مسألة مهمة، وأما إذا قلنا بأن المقيد للإطلاق هو العقل، المقيد للإطلاق هو العقل، مر عندكم في المعقول، في المعقول مر عندكم في الحكمة والمنطق، فلسفة والمنطق، أخوة لي يعني شايفين هذه المطالب هناك، انقسموا العقل إلى قسمين، حتى أصول المظفر ذكرها بشكل أعتقد موسى. ترى عندنا عقل نظري، وعندنا عقل عملي. عقل نظري وعندنا عقل عملي. واقعا الإنسان ليس عنده عقلان، عنده عقل واحد، لكن هذا التقسيم بلحاظ المدرك، بلحاظ المدرك، يعني تارة ندرك الأشياء بما لا بد أن تكون هكذا. واضح؟ قضايا النظرية أن نحن ندرك الأمور الواقعية بما هي، لها واقع نحاول ندركها، وتارة عقل عملي. عقل العملي، العقل العملي حقيقة يعني بما ينبغي أن يكون، بما ينبغي أن يعمل. وهذا عموما في الحسن والقبح واضح، اشتهرت أن الحسن والقبح من مدركات العقل العملي. الآن نأتي إلى هذه الجنبة، أنت تقول التقييد من قبل العقل. التفتوا جدا أخواني، قبل نحن حسب الفرض عندنا حكم، ما هو الحكم؟ صلي، هذا الحكم. والنائن يعترف أن صلي مطلق، تمام؟ هو يرى على أن الإطلاق في الجعل موجود، لكن هو مرتبة الفعلية أراد أن يقيد. فنحن والنائن متفقان على أن في مرتبة الجعل يوجد إطلاق، في مرتبة الفعلية قال يتقيد الإطلاق في هذه المرتبة، مرتبة الفعلية. من الذي حكم بالتقييد؟ قلنا مو الشارع، مستحيل الشارع، لأن الشارع هذا ليس من شؤونه، الشارع مو من شؤونه يصنع الخمر كشارع حتى يقول حرام أو يحد، مو من شؤونه. فإذا هذا الشق لا يمكن المصير إليه. ننتقل إلى الشق الثاني، ولا يخلو الحال إما عقلي أو شرعي. ننتقل إلى الشق الثاني، وهو أن الذي قيد العقل، نسحب العقل، نقول العقل ينقسم إلى قسمين في مدركاته، عقل نظري وعقل عملي. فما المراد من العقل؟ واضح الإشكال الآن؟ يعني ندخل للمطلب. فإما إذا قلنا بأن المقيد الإطلاق، يا إطلاق يا مرتبة، مرتبة الفعلية، الأخوة عليهم أن يتذكروا هذا المطلب، فعلية ليس في مرتبة الجعل، فهل الحاكم بذلك هو العقل النظري أو العقل العملي؟ ستقول هل يوجد فرق؟ نقول نعم يوجد فرق. كيف؟ أما العقل النظري فشأنه إدراك الواقعيات بما هي عليها. يعني الآن عندما نأتي إلى المطالب المعقول ونتحدث عن الوجود ونتحدث عن العدم ونتحدث عن النقيض ونتحدث عن الأضداد ونتحدث عن العلل والمعلولات، هذه كلها مدركات العقل النظري. لماذا؟ لأن العقل النظري شأن إدراك الواقعيات بما هي عليها، وهذه مهمة، وليس من شأنه التصرف بالتقييد وغيره. العقل شيء موجود، التفتوا لي جدا، وهو ماذا يلاحظه؟ سنأتي في العلم الفعلي والانفعالي بعيد ذلك، التفتوا، واقع موجود، واقع العقل النظري يدرك هذا الواقع، يدرك هذا الواقع. طبعا لا يعني يغيب عن بالنا أن العقل يدرك الأمور الكلية. يعني في المعقول عندما أخذت مطالب التجريد أو الإشارات أو مطالب الحكمة الأخرى، لاحظت أن العقل يدرك الكليات، مقصود العقل النظري يدرك الكليات الواقعية، أما الجزئيات في المنطق مر أن الجزئي لا كاسبا ولا مكتسبا، تتذكرون هاي العبائر؟ نعم الحواس الخمس من الممكن أن تكون تهيئ الموضوع إلى العقل، ثم بعد ذلك العقل يدرك الأمور الكلية. ولذلك في قضية الاستقراء الناشئة من الملاحظة والناشئة، هل بهذا المعنى نحصل مفهوم كلي حتى نأسس عليه أو لا؟ العقل يدرك الأمور الكلية، أمور الواقعية، وليس من شأنه التصرف بالتقييد وغيره. لاحظ، فإذا كان الحكم في مرحلة الفعلية مطلقا، إذا كان مطلقا فهو يدرك الإطلاق، وإن كان مقيدا فهو يدرك التقييد فقط. دون أن يمتلك القدرة على تغيير الواقع كالمرآة. المرآة من باب التشبيه فقط، من باب المرآة تنقل صورة الواقع، المرآة لا تتصرف بالواقع وإنما تنقل الواقع كما هو. العقل النظري يدرك الواقع كما هو، والعقول هنا تتفاوت، هنا تختلف. كلما كان الإنسان له عقل ناضج نظري يدرك الواقعيات أكثر، واقعيات موجودة نحن قد ندرك وقد لا ندرك. فالعقل النظري لاحظوا ليس من شأنه أن يتصرف، وإنما من شأنه أن ماذا؟ أن يدرك. واضح هذا المقدار؟ فإذا يدرك نأتي إلى مطلبنا، نقول في مرتبة الفعلية هل الحكم مقيد أو الحكم مطلق؟ إذا كان مقيد العقل النظري فقط يخبرنا يقول ترى مقيد، إذا كان مطلق العقل النظري يقول مطلق، أما يتدخل يقول لا بد أن تقيد. العقل النظري لا يتصرف بالواقع وإنما يدرك الواقع. هذا التفتولة تفضل، يعني قلنا في هذه في هذا الكتاب هناك مطالب متنوعة. سلمنا قلنا أن العقل النظري كما تقولون فليس من شأنه أن يحدد، شأن أن يدرك، لكن عندنا عقل آخر، عندنا عقل عملي. فإذا فشلنا من العقل النظري فلنذهب للعقل العملي علّه يحل هذه المشكلة. نأتي إلى العقل العملي. وأما إذا كان الحاكم هو العقل العملي وليس العقل النظري، العقل العملي الذي لا يكون علمه انفعاليا كالعقل النظري وإنما علمه فعلي في مجال حكمه بالحسن والقبح. ما معنى العبارة؟ هاي من الأمور التي بحث عنها كثيرا في علم الكلام العالي يعني، ولعل بعض يرجحها إلى علم الفلسفة، وهو علم الله تبارك وتعالى. فعلا كلامنا الآن لا نخوض في هذه المسألة، من أراد أن يراجع هناك يراجع في أنه علم الله تعالى وتأثيره بالأفعال العباد. ما يتعلق بمسألتنا الآن، العلم عندنا علم فعلي وعندنا علم انفعالي. لاحظ، العلم الانفعالي بمعنى أن المعلوم موجود ويأتي العقل يدرك، هذا شؤون من؟ شؤون العقل النظري الذي تقدم قبلا. معنى الانفعال هذا معنى أن المعلوم أسبق، توضيح العبارة ليس إلا أسبق من العلم أو العالم، من العلم أفضل، فموجود الواقعيات موجودة ويأتي هذا العقل يدرك، فنعبر عن علم انفعالي، عقل انفعالي. وتارة يكون العلم فعلي، التفتوا لي، يعني يؤثر. واضح؟ يعني أن المعلوم معلول، التفتوا لي، أن المعلوم معلول لهذا العلم، علم فعلي، يعني العلم هو الذي يؤثر، فعل هو الذي يؤثر، بينما الانفعال متأثر. هذا جيد. فإذا التفتوا لي، فإذا وصلنا إلى ما يمكن أن يكون حلا، نقول المراد من العقل هو العقل العملي، وليس العقل النظري. والعقل العملي، العقل يكون فعليا يعني يؤثر. إذن يمكن أن العقل يؤثر في مرحلة ماذا؟ الفعلية، ويقيد الإطلاق، فإذن يختلف عن العقل النظري. إذن اترك العقل النظري، نتمسك بالعقل العملي. واضح؟ أردنا الآن أن نقترب من الحال حتى نرى أن الشيخ النائني لم يتكلم جزافا. لا، الشيخ النائني يرى أن التقييد عقلي، وبماذا؟ وبالعقل العملي. سيدنا يقول لكن عندنا إشكال، عندنا إشكال مهم هنا. نعم، العقل العملي يختلف عن العقل النظري، لكن التفت، وإنما علمه العقل العملي فعلي. ماذا قلنا فعلي؟ يعني يكون المعلوم معلول، واضح؟ يعني يؤثر في مجال حكمه بالحسن والقبح. نعم، فمجال تدخله وتأثيره هو مرحلة التنجز لا مرحلة الفعلية. هذا كلام تمام. لماذا؟ لأنه في الواقع، في الواقع كلام أمام المرحلة، ما هذا ما ينبغي أن يفعل، ما ينبغي أن يترك، وهذه مرحلة العقوبة. مرحلة التنجس هذا مرحلة العقوبة، مرحلة العقوبة وعدم العقوبة. والعقل يدرك، نقول دائما العقل يدرك، يدرك ماذا؟ عقول عملية، باعتبار يكون هذا فعل مؤثر، هذا تستحق عليه أو لا تستحق عليه، إذا كذا تستحق، إذا كذا لا تستحق. فالمرتبة ليست مرتبة الفعلية، وإنما مرتبة التنجز. التنجز يعني الحكم الواصل، الحكم الواصل الذي عليه مدار الثواب والعقاب. فإذا لم أفعل أعاقب، إذا فعلت أثيب. هذا مدركات العقل العملي المتعلقة بالحسن والقبح. فالعقل قال وهي مرحلة التنجز، فالعقل يحكم بقبح، لاحظ، بقبح العقاب أو عدم القبح على مخالفة أحدهما في صورة صرف القدرة في امتثال الأهم أو المساوي عن الآخر. واضح؟ يعني العقل هو الذي يحكم، يقول إذا صرفت القدرة للأهم لا تعاقب، إذا صرفت القدرة للمهم مع بقاء الأهم تعاقب. ومرحلة حكم العقل باستحقاق العقاب وعدم الاستحقاق هي مرحلة التنجز للفعلية. فالتحديد نوافقك يا أيها النائيني، نوافقك في مرحلة التحديد، في مرحلة التقييد، لكن يتحقق حكم العقل في مرحلة التنجس فحسب. أما مرحلة الفعلية فلا. نهاية المطاف ما هي؟ لم نستطيع أن نفهم هذا التقييد في مرحلة الفعلية من أين جاء؟ من الشارع. الشارع ليس من شؤونه ذلك، من العقل. إذا كان العقل النظري أيضا هذه ليست مهمته، لأن العقل النظري عقل ماذا؟ انفعالي، الواقعيات يدرك على ما هي عليه، فقد يدرك. المرآة تنعكس فيها صور، المرآة لا تغير الصورة، تنقل الصورة، هذا يدرك. وإذا كان انفعالي، وإذا كان فعلي، لا مانع أن يؤثر عقل ماذا؟ عملي فعلي، عقل عمل يعني ما يعمل. فهذا هو في الحسن والقبح، ويبدو أنه ينحصر في الحسن والقبح. إذا يراجع الأخوة حتى الظلم والعدل بالنتيجة يرجع الحسن والقبح، وهذا عبارة عن حكم فعلي مؤثر، لكن يؤثر في مرحلة التنجس، لأن مرحلة العقوبة وعدم العقوبة. افعله حتى لا تعاقب، اتركه تعاقب، أو إذا كان حرام اتركه حتى لا تعاقب. التنجس يعني الحكم الواصل. فإذا أيضا هذا الثاني مهم، هذا الإشكال الثاني، لأن بهذه المباحث تصوروا، شوفوا ممكن أنه نوجد حل. وعندنا إشكال بعد ذلك، إشكال عبر عن الإشكال الثالث، اللي هي ها كما قلت، أنه نقول عالجنا المشكلة في اليوم، أخذنا العبارة اللي قلنا ثمرة العلاج، ثمرة العلاج قبل أو بعد، يأتي إن شاء الله تعالى تتمة الكلام في ذلك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.